السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس الدورة العلمية الرابعة بين يدي رمضان، المقامة بدائرة عين كرش ولاية أم البواقي، حرسها الله وسائر بلاد المسلمين. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل، التاسع عشر من شعبان لعام 35 و400 وألف، نلتقي مع أخينا الأكبر بوابة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى لأبناء الشرق لأهل السنة في الجزائر، فضيلة الشيخ بشير أحمد صاري حفظه الله تعالى، ليتحفنا بما فتح الله عز وجل عليه من درر العلم مع شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام. فليتفضل مشكورا مأجورا، رزقني الله وإياكم حسن الاستماع وحسن الانتفاع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بادئا ذي بدء، نشكر كل من ساهم في إحياء هذه الدورة المباركة في هذه البلدة المباركة، والشكر موصول لكم أيها الإخوة. يعني الناس في هذا الوقت، أذكركم، مشغولون بالدنيا، مشغولون بكرة القدم، وأنتم ولله الحمد والمنة عبرتم عن أشياء، منها أنه لا يزال الخير في هذه الأمة. الإنسان إذا ترك أمرا مثل هذا لله تبارك وتعالى، وحضر مجلس الذكر، ونبذ هذا الأمر الذي يعني شغل معظم الناس، ووجد نفسه مقبلا على الله تبارك وتعالى، هذه نعمة كبيرة، نعمة يحمد عليها. يعني ولا يكون هذا، لا بد من معرفة، لا يكون هذا إلا في المنهج السلفي فقط، في غيره لا يمكن أن يتوفر مثل هذا الأمر، لأن العقيدة هي التي تجر إلى هذا الأمر. والاعتقاد السلفي من أعظم الأمور التي تدفع الشاب إلى التخلي عما يشغله عن الدنيا، والتوجه بقلبه وجسده وروحه إلى طلب العلم وإلى تعلم دين الله تبارك وتعالى. والشكر موصول كذلك إلى كل من ساهم، لا سيما منهم المسؤولون المعنيون بالأمر، الشكر موصول لهم، لأنهم لم يعقلوا هذا الأمر وساعدوا فيه، بل يعني كانوا من الناس الذين يقفون بجانب الشباب لإحياء ما ينور بصيرته ويحسن يعني معرفة المنهج الذي يسير عليه هؤلاء الشباب. وسمعتم أننا بإذن الله نشرح كتاب الصيام، ليس كله، لكن نشرح أحاديث من كتاب الصيام من عمدة الأحكام للمقدسي رحمه الله تعالى. وقبل البدء في كتاب الصيام أردت أن أذكر تعريف الصيام، ما هو الصيام في اللغة وفي الشرع. وتعريف الصيام في اللغة هو الإمساك، هو الإمساك، فكما قال الله عز وجل: فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا وسكوتا، كما قال ابن كثير وغيره من المفسرين. ويقال صامت الخيل إذا أمسكت عن السير، كما قال نابغة الذبياني شيخ الشعراء وحاكمهم في الجاهلية، يقول: خير صيام وخير غير صائمة، بمعنى ممسكة، أو خير ممسكة وخير غير ممسكة. ويقال صامت الريح إذا أمسكت عن الهبوب، كما قال أبو عبيدة، هذا أبو عبيدة علم من أعلام اللغة، قال رحمه الله تعالى: يقول: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم. كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم، يسمى صائما عند أهل اللغة. وأما في الشرع فهو إمساك عن أشياء مخصوصة، إمساك عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص بنية مخصوصة، هو الإمساك عن أشياء مخصوصة. والمقصود بها، المقصود بها يعني شهوة البطن وشهوة الفرج، مقصود بها شهوة البطن وشهوة الفرج في زمن مخصوص، أي محدود، في زمن محدود، سواء كان نافلة تطوع أو كان فريضة، أو كان فريضة من شخص مخصوص. المقصود شخص، بالشخص المخصوص هو الإنسان المسلم المكلف، المسلم المكلف البالغ العاقل، وبنية مخصوصة. إذا لم تكن النية صالحة فإن صومه يكون باطلا، يكون باطلا. ذكر هذا التعريف، ذكره في المطلع على أبواب المقنع، المطلع على أبواب المقنع. وهناك تعريف آخر شرعي كذلك، قال فيه: والإمساك عن المفطرات مع النية، شرط اقترانها بالنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. والأول، التعريف الأول هو المختار عند العلماء لدقة عبارته، لدقة عبارته. ثم مسألة ثانية، مسألة ثانية أن شهر يعني فرض، كان فرض رمضان في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، فصام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات إجماع، إجماع صام 9 رمضانات بالإجماع، وأكثرها، أكثر هذه الرمضانات التي صامها النبي صلى الله عليه وسلم كانت 29 يوما، فيها 29 يوما، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا معه 30. حديث صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود. هذه المسألة الثانية. إذن كان فرض أن النبي فرض رمضان في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات إجماعا بإجماع العلماء، إجماع أكثرها كان يعني عدده 29. المسألة الثالثة، يعني الله تبارك وتعالى فرض الصيام على كل ملة، على كل الملل، ودليله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أن الله تبارك وتعالى فرض الصيام على جميع الملل. مسألة أخرى، اختلف العلماء في ابتداء فرض الصيام على 3 أقوال. العلماء اختلفوا في ابتداء فرض الصيام، هل يعني شهر رمضان هو أول ما فرض على الأمة، أم فرض بالتدرج، أم ما؟ أولها، أول المذاهب ذهبوا إلى أن عاشوراء، واستدلوا عاشوراء هي أول ما فرض على المسلمين في الصيام، واستدلوا بما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. هذا نص صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام عاشوراء، والأمر من النبي صلى الله عليه وسلم موجه للأمة، فهو للوجوب ما لم تصرفه قرينة، ما لم تصرفه قرينة. وفي رواية أخرى كذلك من حديث عائشة عند البخاري قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه. إذن فعل الصيام وأمر بالصيام، كذا قالت عائشة رضي الله عنها. فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. كذلك روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامهم موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فصام، هذا الشاهد من النص، صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، وأمر بصيامه. ويروي البخاري من طريق المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع. هذا يسمى ثلاثي من ثلاثيات البخاري، والمكي بن إبراهيم هذا يعتبر من أكبر شيوخ الإمام البخاري، أكبر شيوخ الإمام البخاري. قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أنه من كان أكل فليتم صومه، وهذا دليل على الوجوب، دليل على أنه فرض عليهم صوم عاشوراء، لأنه بعد أن أفطر أمره أن يصوم، بعد الفطر أمره أن يتم يومه. هذا يعني صريح، وهذا صريح في هذا الأمر. لكن بعضهم عارض كالبيهقي وغيره من العلماء كما في كتابه فضائل الأوقات يقول: والأصح أنه لم يجب قط. الأصح عند البيهقي ومن ذهب مذهبه أن عاشوراء لم يكن واجبا في اعتقاده، لكن الأدلة صريحة وواضحة في أنه كان واجبا وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين تبعوا البيهقي استدلوا بماذا؟
استدلوا بما رواه البخاري في صحيحه من طريق حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه يوم عاشوراء عام حج، يعني هو كان على المسلمين وحج في ذلك العام، على المنبر قال معاوية بن أبي سفيان: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وهذا نص في أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لم يكتب، ويعني لفظ الكتابة هذا من ألفاظ الوجوب، كما قال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب الله عليكم صيامه، يعني لم يفرض الله عليكم صيامه. ويعني في الحقيقة الأدلة كثيرة في أن يوم عاشوراء هو أول ما فرض على المسلمين صيامه، وكما سمعتم. أما هذا الحديث فمحمول على أنه بعد أن فرض صيام رمضان صار يوم عاشوراء ليس يعني واجبا صيامه، ليس فرضا صيامه. وهذا توجيه أصحاب المذهب الأول لهذا الحديث، حديث معاوية أبي سفيان محمول على أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرض صيام رمضان وأسقط عليهم صيام عاشوراء، وأسقط على الأمة صيام عاشوراء. المذهب الثاني أيام البيض، قالوا هي أول ما فرض على المسلمين لقوله تعالى: أياما معدودات، ثم نسخ بقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فقالوا أيام معدودات، المقصود منها أيام البيض، المقصود منها أيام البيض. لكن أجيب بأن قوله تعالى أيام معدودات بأنها أيام شهر رمضان، والآية موصولة بأنها أيام شهر رمضان وليست الأيام التي كان يصومهن قبل وجوب فرض صوم شهر رمضان من كل شهر. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: وقال آخرون: بل الأيام الثلاثة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومها قبل أن يفرض رمضان كان تطوعا صومهن، وإنما عانى الله عز وجل بقوله أيام معدودات. ماذا يقصد الله تبارك وتعالى بقوله أيام معدودات؟ أيام شهر رمضان، لا الأيام التي كان يصومهن قبل وجوب فرض صوم شهر رمضان. ويقول ثم قال بعدها: وأولى الأقوال عندي بالصواب قول من قال عن الله جل ثناؤه بقوله أيام معدودات أيام شهر رمضان. فلا يصح الاستدلال بهذه الآية على أن أيام معدودات المقصود بها أيام البيض أو ثلاثة أيام من كل شهر، هذا مذهب آخر ولا يصح الاستدلال بما استدلوا به. المذهب الثالث: أول ما فرض الله الصوم كان المطيق مخيرا بين الصوم أو الهدم، والصوم أفضل. في بداية الأمر قالوا كان المطيق الذي يطيق الصوم مخير بين أن يصوم أو يفدي، فإن صام فذاك وإلا أفدى وأفطر، يفدي على يومه ثم يفطر. واستدلوا بقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية. فقالوا الذي يطيق الصيام وإن شاء صام وإن شاء أفدى وأفطر، والدليل: وعلى الذين يطيقونه فدية. أهل اللغة يخرجون وعلى الذين يطيقونه، لأن ابن عباس استدل بها على فطر الشيخ والشيخة إذا كبر فإنه لا يستطيع لا يطيق الصيام. قال حذف حرف النفي منه, حذف حرف النفي منه, والأصل وعلى الذين لا يطيقون فدية, وهذا موجود في اللغة العربية, موجود في اللغة العربية إسقاط حرف النفي والتقدير وعلى الذين لا يطيقونه فدية, يعني الذي لا يستطيع الصوم يفدي على يومه ثم يفتر. وهؤلاء أصحاب هذا المذهب استدلوا بها على الظاهر, استدلوا بها على الظاهر كما في قوله تعالى مثلا تالله تفتأ تذكر يوسف, قال الله عز وجل تالله تفتأ تذكر يوسف, وأجمعوا على أن حرف النفي ساقط هنا, تالله لا تفتأ تذكر يوسف, هذا هو التقدير, هذا موجود في اللغة العربية إسقاط حرف النفي من يعني من الكلام العربي هذا وارد. فقال بعضهم كان ذلك أول ما فرض الصوم, وكان من أطاقه من المقيمين صامه إن شاء وإن شاء أفطره وافتدى, فأطعم لكل يوم أفطره مسكين حتى نسخ ذلك بفرض رمضان, بفرض رمضان. وهذا مذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى, يعني الشيخ ابن عثيمين يذهب إلى الترتيب, يذهب إلى أن فرض الصوم كان مرتبا, كان في الأول وعلى الذين يطيقونه فدية, يعني كان الذي يطيق الصيام إن شاء صام وإن شاء أفدى وأفطر, هذا في بداية الأمر. ثم فرض عليهم صوم عاشوراء, ثم نسخ صوم فرض صوم عاشوراء وفرض عليهم صوم رمضان, صوم رمضان. إذن هذه بعض هذه مقدمة صغيرة في أو بعض المقدمات في هذا في كتاب الصيام, وإلا فهناك مقدمات كثيرة الأصل معرفتها قبل الخوض في أحاديث عمدة الأحكام. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه, إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه. أول يعني نأخذ أولا ترجمة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, وهو الإمام الفقيه المجتهد الحافظ صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الدوسي اليماني سيد الحفاظ الأثبات, اختلف في اسمه على أقوال جمة أرجحها عبد الرحمن بن صخر, الرحمن بن صخر, وقيل ابن غن, وقيل عبد شمس, عبد شمس وردت في بعض الأحاديث, عبد شمس وردت في بعض الأحاديث, وقيل عبد الله وقيل سكين وقيل غيره. والمشهور عنه أنه كني بأولاد هرة برية, برية أولاد هرة برية, قال وجدتها فأخذتها في كمي فكنيت بذلك, كني لأنه اهتم بأولاد هرة برية مع جدتها, مع يعني جدتها, وهو من المكثرين في الرواية, يقول السيوطي في ألفيته والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي, مكثرون من الصحابة. وأنا حاولت في هذه العجالة أن أعطي فائدة في علم الرجال عند كل صحابي, عند كل صحابي, واهتميت أو اهتممت بالمشهورين من الصحابة وأصحابه, يعني أبو هريرة من يعني أكثر الناس رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الذهبي كان حفظ أبي هريرة كان حفظ أبي هريرة من معجزات النبوة, من معجزات النبوة, فكان رضي الله تعالى عنه حافظا, وروى يعني كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحاول أعداء الإسلام الطعن فيه من أجل أن يردوا حديثه، أجل أن يردوا حديث أبي هريرة. لكن يعني ما يقارب من 800 رجل روى عن أبي هريرة، لكن أنا أعطيكم فائدة في أكثرهم. أشهر الرواة عن أبي هريرة، وغالب الأحاديث ستكون عن طريق هؤلاء الرواة عن أبي هريرة. أولهم يعني سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب هو من الفقهاء السبعة، سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وذكوان الزيات، أبو صالح السمان، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن أبي سعيد المقبري، كاين الجد وكاين الإبن، المقصود هو الإبن، المقصود هو الإبن، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج، ونفيع الصائغ أبو رافع المدني، وهمام بن منبه أخوه بن منبه. هؤلاء الثمانية أكثروا على أبي هريرة، أكثروا على أبي هريرة. يقول الذهبي رحمه الله تعالى: كان حفظ أبي هريرة الخارق من معجزات النبوة. وقيل أبو هريرة مات سنة 57 للهجرة، وقيل 58، وقيل 59، وصلى عليه الأمير الوليد بن عتبة بعد العصر، وشيعه ابن عمر وأبو سعيد الخدري، ودفن بالبقيع، دفن بالبقيع. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، اللفظ لمسلم، وأما البخاري فلفظه لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، ولم يقل ولا يومين، قال أو يومين. ورواه كذلك أبو داود والنسائي وغيره. قوله لا تقدموا لا ناهية وليست نافية، والفرق بينهما عند أهل اللغة أن النفي لا يدل على طلب الترك ولا يجزم الفعل الذي يدخل عليه، بخلاف الناهية فإنها تدل على طلب الترك وتجزم الفعل الذي تدخل عليه. لقلت لا تقم لا يتقدمن، هذا نهي يدل على طلب الترك، يطلب منك ألا تتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فهو طلب للترك، بخلاف لا النافية لا يقوم محمد، هذا لا يدل على طلب الترك. وعند الأصوليين أيهما أعم، هل النفي هو الأعم أم النهي هو الأعم؟ الأصح أن النفي أعم من النهي، الأصح عندهم أن النفي أعم من النهي، والنفي في الأدلة الشرعية يشمل النهي، يشمل النهي. قال تقدموا، أصلها تتقدموا بحذف إحدى التائين تخفيفا، كما قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث، يعني ولا تتيمموا الخبيث، فتحذف التاء في اللغة تخفيفا. بعضهم وضع قواعد مثل يعني ابن دقيق العيد، لكن رد عليه بأن هذه القواعد يعني غير مطردة في جميع الأمثلة، فالتاء تحذف تخفيفا لا غير، تحذف للتخفيف لا غير. قال إلا رجلا في الحديث، قال ولا لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا، والتقدير إلا أن يكون رجلا، كما دلت عليه رواية مسلم، رواية مسلم ورد فيها قوله إلا أن يكون رجلا، إلا أن يكون رجلا كان يصوم صوما فليصوم، كان يصوم صوما فليصوم. وقوله فليصمه، الفاء هنا رابطة، واللام لام الأمر، إذا قال فليصمه فهو أمر، صح ولا لا؟ هو أمر، لأنه اقترن بلام فعل مضارع، اقترن بلام الأمر فهو يفيد الأمر، والأمر يفيد الوجوب عند الأصوليين. لكن إذا وقع بعد الأمر، إذا يعني وقع بعد نهي فإنه يرجع إلى ما قبل النهي، وقبل النهي ك كان الصوم يعني صوم يوم عاشوراء مستحبا، صوم يوم عاشوراء مستحبا. المعنى العام للحديث لما كان صيام الصيام عبادة محدودة بوقت معين لا تتقدم عليه كما لا تتأخر عنه إلا لعذر يبيح التأخير، لأن الواجب ينقسم إلى أقسام متعددة يعني باعتبارات مختلفة، ينقسم باعتبار وقت أدائه وكذلك باعتبار تقديره وعدم تقديره، وينقسم أيضا باعتبار تعينه وعدم تعينه وباعتبار المطالب بأدائه، وكل قسم له أقسام، كل قسم له أقسام. القسم الأول باعتبار وقت أدائه، وهذا قسمان مطلق ومقيد، ما يسميه بعض الأصوليين بالواجب الموسع والواجب المضيق، الواجب المضيق، والصوم من قبيل الواجب المضيق لأنه محدود بزمن معين، لأنه محدود بزمن معين، فلا يصح أداؤه قبل وقته ويأثم بتأخيره عن وقته المحدد. إذا قدمه إذا أداه قبل وقته فإنه لا يصح، وإذا أخره فإنه يأثم، فإنه يأثم. هذا هذه علامة الواجب المضيق، الواجب المضيق. لأجل هذا يعني كان من الحكمة الشرعية أن يلتزم العبد بهذا التحديد الذي حدده الشرع، حدده الرب سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أمته على تقدم صيام شهر رمضان بصيام يوم أو يومين، إلا أن يكون له عادة بصوم يوم معين كيوم الاثنين مثلا، أو صيام داود صيام يوم ويفطر يوم، فوقع الصيام في يوم قبل رمضان فإنه يصح أن يصوم، يصح أن يصوم على الصحيح، وفيصادف ذلك قبل رمضان بيوم أو يوم فلا بأس بذلك حينئذ لزوال المحذور، لزوال المحذور. والمقصود من الحديث هو التفريق ما بين الفرض والنفل، والتفريق ما بين الفرض والنفل. ثبت أن عمر بن الخطاب قام رجل بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر مباشرة بعد التسليم قام ليصلي، فنهاه عمر بن الخطاب فقال يعني قال له يعني في معنى ما قال له أن الشرع يفرق ما بين الفرض والنفل، فاجعل ما بين الفرض والنفل فصلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم موجها، الحديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة، موجها لعمر بن الخطاب أحسن ابن الخطاب، أحسن ابن الخطاب. ثم الحديث اشتمل يعني أولها في الحديث دليل على أنه يقال شهر رمضان، ويجوز ذكر رمضان من غير ذكر شهر بلا كراهة. العلماء اختلفوا هل رمضان يقال فيه رمضان مباشرة دون ذكر شهر، أم يقال شهر رمضان وجوبا، يقال شهر رمضان وجوبا. المسألة فيها ثلاثة مذاهب: جواز ذكر رمضان دون إضافة شهر بلا كراهة، وهذا الحديث دليل في ذلك، والأحاديث في ذلك كثيرة، حديث في ذلك كثيرة، كقوله عليه الصلاة والسلام من قام رمضان، ولم يقل من قام شهر رمضان، لا قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ولم يقل شهر رمضان. إذن المذهب الأول هو صحة أو جواز ذكر رمضان بدون تقييده بكلمة شهر، كلمة شهر. والمذهب الثاني الكراهة بدون ذكر شهر، واستدلوا بحديث لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، ولكن قولوا شهر رمضان. هذا حديث موضوع باطل، يعني علته أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن المدني السندي، وهذا متروك، والحديث حكم عليه ابن الجوزي في الموضوعات بأنه موضوع لا أصل له. يقول الشيخ الألباني في الضعيفة قال له يعني هذا حديث باطل. وهذا المذهب هو قول أكثر الشافعية والمالكية، يذهبون إلى كراهة ذكر رمضان بدون اقترانه بشهر، بكلمة شهر. ثم المذهب الثالث بحسب القرينة، قالوا بحسب القرينة، إن كانت هناك قرينة تدل على أن المقصود هو شهر فيجوز ذكر رمضان بدون ذكر الشهر، وإلا فلا يجوز. إذا وجدت قرينة داخل النص أو خارج النص تدل على أن المقصود برمضان هنا هو الشهر وليس شيئا آخر، فحينئذ يقال يعني يجوز ذكره بدون اقترانه بكلمة شهر، وإلا فلا يجوز. ولا مذهب الموفق من قدامة كما في المغني ونسبه إلى الشافعية، وحجتهم هو الحديث السابق الموضوع. فالمذهب الأول على الجواز بلا كراهة وبلا قرينة، فهذا هو المذهب الأرجح، هذا مذهب الأرجح وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الجمهور. فائدة أخرى من الحديث فيه صريح الرد على الروافض الذين يرون تقديم الصوم على الرؤية، الرفض أهل الرافضة يرون أن الصوم يقدم على الرؤية، أفطروا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني صوموا، قالوا اللام هنا بمعنى إلى، صوموا إلى رؤيته، صوموا قبله فتظهر الرؤية. هذا مذهب الرافضة، وهذا الحديث دليل أو رد فيه رد عليهم، لأنه قال لا يتقدمن، فدل على أن اللام التي ذكرت في صوم لرؤيته ليست بمعنى إلى، ليست بمعنى إلى. فهذا فيه صريح الرد على الروافض الذين يرون تقديم الصوم على الرؤية، لأن رمضان اسم لما بين الهلالين، فإذا صام قبله فقد تقدم عليه. المذهب الفائدة الثالثة الحكمة من النهي، ما هي الحكمة من النهي؟ ذكروا حكم كثيرة، ذكرنا ثلاثة، قالوا خوفا من أن يزاد في رمضان ما ليس منه، كما نهي عن صيام يوم العيد لذلك، ويعني حذرا مما وقع فيه أهل الكتاب في صيامه فزادوا فيه بآرائهم وأهوائهم، فخوفا من أن يزاد في رمضان ويدخل فيه ما ليس منه شرع هذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتقدم رمضان أو يتقدم رمضان بصوم يوم أو يوم. وحكمة أخرى الفصل بين الفرض والنفل، كما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر ابن الخطاب ذلك الرجل أن يفصل بين الفريضة والنفل، قال أحسن ابن الخطاب يعني برأيه هذا. ثم قالوا يعني ثالثا شرع يعني النهي عن نهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين للتقوي على صيام رمضان، حتى يتقوى على صيام رمضان، لأن مواصلة الصيام تضعف عن صيام الفرض، أشار إلى ذلك ابن رجب في لطائفه. قوله فائدة أخرى بصوم يوم ولا يومين، هذا ظاهره التعارض مع حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، وكان يصوم شعبان كله. فظاهره التعارض مع هذا الحديث، حديث رواه البخاري ومسلم، لأنها قالت كان يصوم شعبان كله، وكذلك حديث أم سلمة، حديث أم سلمة صحح الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود قالت كان لا يصوم في السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان، يصله برمضان. إذن ظاهر الحديث صيام يوم أو يومين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم أحدنا صيام رمضان بصيام يوم أو يومين ظاهره أن يعني التعارض مع هذين الحديثين مع هذين الحديثين. الجواب جمعا بين النصوص، جمعا بين النصوص يدفع هذا التعارض الظاهر بأن المقصود من قولها كله من قول عائشة كان يصوم شعبان كله ومن قول أم سلمة يصله برمضان هو معظم الشهر وليس كله، وهذه قرينة يعني هذه تحتاج إلى قرينة أن يقال يتأول الحديث. الحديث يقول يعني كان يصوم شعبان كله وأنت تقول المقصود هو معظم الشهر وليس كل الشهر، فهذا يحتاج إلى قرينة لأنه صرف للنص على حقيقته، صرف إلى معنى مجازي، إلى معنى مجازي. ويعني الذين يعني ذهبوا إلى هذا المذهب يقولون لأن الأكثر يقوم مقام الكل، يقوم مقام الكل، ومعظم الشهر هذا مجاز وليس حقيقة، وليست حقيقة، لأن الحقيقة الشرعية الموجودة في النص في النصين أنه لم يقصد معظم الشهر بل قصد كل الشهر، قصد كل الشهر. إذن نحتاج إلى أدلة تصرفنا إلى تأويل حديث عائشة وأم سلمة بأن المقصود هو معظم الشهر وليس كل الشهر، وليس كل الشهر. القرينة هي حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. رواه البخاري ومسلم. ما رأته هي ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صام شهرا بأكمله إلا رمضان، وهذا يدل على أنها هي نفس الراوية عائشة على أنها قصدت بقولها شعبان كله أي معظمه وليس كله، وليس كله. كذلك حديث عائشة الآخر رضي الله عنها قالت ولا صام شهرا كاملا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قط، ولا صام شهرا كاملا قط منذ قدم المدينة غير رمضان، لم يصم شهرا بأكمله منذ قدم المدينة. احنا قلنا رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، فهو لم يصم إلا رمضان منذ قدم المدينة. وهذا حديث ابن عباس كذلك رضي الله عنهما قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، غير رمضان. إذن ظاهر الحديث الباب الذي هو لا يتقدمن أحدكم رمضان بصيام يوم أو يومين ظاهره أنه يعارض حديث عائشة وحديث أم سلمة. حديث عائشة الذي هو يعني كان يصوم شعبان كله، حديث أم سلمة يصله بشعبان، يصله بشعبان. ثم صرفنا يعني لفظي هذين الحديثين إلى الأغلب، إلى أنه كان يصوم معظم الشهر وليس كل الشهر، وصرف اللفظ إلى معناه المجازي عن حقيقته يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى قرينة، والقرينة هي حديثي عائشة وحديث ابن عباس أنهما قالا ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط منذ قدم المدينة إلا شهر رمضان. هذا يدفع إلى اختيار المعنى المجازي لحديث عائشة وأم سلمة. ثم ظاهر هذا الحديث لا يتقدمن أحدكم رمضان بصيام يوم أو يومين، حتى يوم أو يومين ظاهره معارض لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان، يعني لا يجوز صيام النصف الثاني من شعبان. وهو يقول لا يتقدم في حديث عائشة أبي هريرة لا يتقدمن أحدكم رمضان بصيام يوم أو يومين، فظاهرهما التعارض والجواب كذلك جمعا ما بين النصوص يدفع هذا التعارض بما ورد في الشطر الثاني من حديث الباب، حديث الباب الذي قلنا فيه ما صام يعني لا يتقدمن أحدكم صيام رمضان بصيام يوم أو يومين، ثم قال إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم، إلا رجلا كان يعتاد أن يصوم صوما فليصومه. إذا كان الرجل له عادة في الصيام قبل شعبان وكصيام الاثنين والخميس أو كصيام يوم وإفطار يوم أو يشمل حتى الفرائض، أراد كان يقضي ما عليه من فرائض كعائشة كانت تقضيه في شعبان، كانت تقضيه في شعبان، أو يعني نذر أحد الناس بأن يصوم يوما قبل رمضان في النصف الثاني، نذر أن يصوم يوما نذر وقضاؤه واجب، فهذا كله يشمله إلا رجلا كان يصوم صوما يعتاده أحدكم فليصومه، يعتاده أحدكم فليصومه. فجمعا ما بين النصين بين حديثي أبي هريرة، حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى يكون رمضان، وحديث الباب، وحديث الباب أنه لا يجوز صيام النصف الثاني من شعبان إلا على صوم اعتاده أحد، والصوم المعتاد المقصود منه صيام التطوع أو الفرائض التي تقضى قبل رمضان التي تقضى في ذلك. نعم، يعني لو درأنا التعارض بمفهوم آخر، تعارض ما بين جميع الأحاديث التي ذكرناها الآن ندرأها بمفهوم آخر، نقول الحديث المذكورة في هذا الباب أفعال وأقوال، الأحاديث التي ذكرناها حديث عائشة وأحاديث أبي هريرة حديث ابن عباس كلها المتأمل فيها سيراها أفعال وأقوال. أما الأقوال فحديث أبي هريرة حديث الباب لا تقدم رمضان، هذا قول وليس بفعل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتقدم أحدنا رمضان بصيام يوم أو يومين. وحديث أم سلمة يعني أو حديث أبي هريرة الثاني إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان، فهذا كذلك قول. وأما بقية الأحاديث فكلها أفعال، كلها أفعال، والأفعال يدخلها الاحتمال، ولذلك حمل معنى أحاديث الأفعال على المعنى المجازي وليس الحقيقي، لأنها عارضت الأقوال، لأنها عارضت الأقوال، وإذا تعارض الفعل مع القول قدم القول على الفعل. ثم يتعارض أو يقع عندنا تعارض ما بين القولين، قولي أبي هريرة حديثين، وهريرة لا تصوم رمضان حتى يكون لا تصوم نصف أو إذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى يكون رمضان، حديث الباب لا تقدم رمضان بصيام يوم ولا يومين، هذا تعارض في الظاهر، لكن كلاهما قول وليس بفعل، تعارض الأقوال مشكل عند العلماء. قلنا هذا حديث الباب هو الذي يحل هذا الإشكال وهذا التعارض، وهو النصف الثاني منه، النصف الثاني منه، إلا أن يكون رجلا صام يعني إلا أن يكون إلا رجلا صام إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه، فحينئذ إذا كان الصوم معتادا فيجوز يعني الصيام. ويتفرع على هذا الحديث هل يجوز الصيام يوم الشك عند العلماء، الجواب ما المراد من يوم الشك، قبل يجب تحديد يوم الشك ما هو، ومن العلماء من قال هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت ليلة صافية ليس فيها غيم، ولم يتراء الناس الهلال أو شهد برؤيته من لا تقبل شهادته، وأصحاب هذا القول لم يعتبروا يوم الغيم شكا. يوم الغيم عندهم ليس بشك، لكن إذا كانت ليلة صافية فعندهم ليلة الثلاثين وهي صافية عندهم هذا يوم شك، هذا يوم شك. منهم من قال أن يوم الغيم هو يوم الشك، ومنهم من قال العبرة باختلاف الناس، وهذا هو الأرجح، العبرة باختلاف الناس. إذا اختلفوا هل هذا اليوم من رمضان أو من شعبان فهذا هو يوم الشك، وهذا معنى يوم الشك، وإلا فلا. هل يجوز صيامه؟ لا يجوز صيام يوم الشك، يعني إلا إذا كان صوما يعتاده أحدنا أو قضاء أو كفارة أو نذر، فإنه حينئذ يجوز صيامه. لا يجوز صيام يوم الشك بدلالة الحديث، حديث الباب لا تقدموا، لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين، وكذلك بدلالة حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى يكون رمضان، هذان دليلان على جواز، على أن يوم الشك لا يجوز صيامه إلا أن يكون رجلا يعتاد صوما فليصوم، إلا أن يكون رجلا يعتاد صوما فليصوم. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي الترمذي وغيره. وقلنا عبد الله بن عمر من رواة هذا الحديث، وهو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى أبو عبد الرحمن العدوي القرشي ثم المدني، ثم المدني. يقول الذهبي: شيخ الإسلام، سماه بشيخ الإسلام، وهاجر مع أبيه وهو صغير لم يحتلم بعده، لم يحتلم بعده، واستصغر يوم أحد، يعني أراد أن يشارك في غزوة أحد فاستصغره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن له بالمشاركة، وهو ابن 14 سنة، ابن 14 سنة أراد أن يشارك في غزوة أحد، وبايع تحت الشجرة، فهو من أهل بيت يعني بيعة الرضوان، وهو من المكثرين، كذلك هو من المكثرين مثل أبي هريرة، وله أصحاب ما يقاربون من 500 صاحب وشيخ يروي عنه، لكن أشهرهم 5، أشهرهم 5: نافع مولاه، نافع المولى ابن عمر أبو عبد الله المدني، وسالم ابن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن دينار مولى بن عمر أبو عبد الرحمن المدني، ومجاهد بن جبر، وسعيد بن جبير. هؤلاء هم المكثرون عن أبي هريرة، عن أبي هريرة. له يعني خرج إلى الشام والعراق والبصرة وفارس وخراسان غازيا بعد غزوة أحد، بل قال ابن يونس: شهد فتح مصر، يعني مع عمرو بن العاص. ولما استصغر في أحد وهو وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما بعد أحد كانت غزوة الأحزاب، فأجيز في غزوة الأحزاب، أجيز بالمشاركة في المعركة. يقول أبو سعيد: كنا نقف على أوائل القدم حتى نطول، يعني قصره، لأن ابن عمر عرف بقصر قامته وأنه كان قصيرا، فكان يقف على أطراف قدميه حتى يظهر بأنه كبير، أنه طويل، وحتى يؤذن له بالمشاركة مع الصحابة رضوان الله تعالى عليه. مات سنة 73 الهجرة، وقيل 74 للهجرة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا رأيتموه، وإذا هذه ظرف لما يستقبل من الزمان، إذا تستعمل للمستقبل، وإذ تستعمل للماضي، تستعمل للماضي، هذا الأصل، وقد ينوب أحدهما عن الآخر. قال: رأيتموه، الهاء تعود على الهلال، تعود على الهلال، وكذلك رأيتموه الثانية، لأنه قال في الحديث إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه، ثانيا كلاهما يعود على الضمير فيه يعود على الهلال، وفيكون المعنى إذا رأيتم هلال رمضان فصوموا وإذا رأيتم هلال شوال فأفطروا، فصار الأمر معلق بالرؤية، صار الأمر معلق بالرؤية لأن الصوم معلق بالرؤية، فهو واقع في جواب إذا، إذا رأيتموه فصوموا فأفطروا، فالفاء واقع في جواب إذا، والفطر معلق كذلك بالرؤية. قال فاقدروا كذلك وقعت في جواب إن الشرطية، لأنه قال إذا رأيتموه فصوموا، يعني إذا رأيتم الهلال فصوموا، هذا وش؟ هذا شرط، إذا رأيتم الهلال فصوموا لأنها ظرفية شرطية، وإذا رأيتم الهلال فأفطروا، إذا رأيتم هلال شوال فأفطروا، فهي ظرفية كذلك شرطية. ثم قال وإن غم عليكم، قال فإن غم عليكم، كذلك شرطية، فاشتمل على ثلاثة شروط مع ثلاثة أجوبة، هذا الحديث اشتمل على ثلاثة شروط مع ثلاثة أجوبة، فقال فإن غم عليكم فاقدروا له، فكلمة اقدروا واقعة في جواب إن كذلك، في جواب إن، والغم هو الإطباق على الشيء وإخفاؤه، هو الإطباق على الشيء وإخفاؤه، ومنه الغم الذي يصيب الإنسان يطبق على صدره فيجعله مغموما مهموما، فكيف يكون حائلا بين صفاء ذهنه، فاقدروا له، قال فاقدروا له، قال أهل اللغة قدرت الشيء أقدره وأقدره بكسر الدال، وقدرته وأقدرته وأقدرته بمعنى واحد وهو من التقدير، ومنه قوله تعالى فقدرنا فنعم القادرون، واختلف أهل العلم في معناه في الحديث، اختلف أهل العلم في معناه، فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهور السلف والخلف معناه قدروا له تمام العدد 30 يوما، معنى فقدروا له أي قدروا له تمام العدد وهو 30 يوما، وتؤيده رواية مسلم، وردت عدة روايات عند مسلم صحيح مسلم قال فعدوا 30، فاقدروا 30، فصوموا 30، فأكملوا العدد، ورواية البخاري فأكملوا عدة شعبان 30، هذه كلها تؤيد هذه الرواية، رواية مالك وأبي حنيفة والشافعي وجمهور السلف والخلف. والمذهب الثاني يقول أحمد بن حنبل وطائفة معه معناه ضيقوا له، كما قال تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، مما آتاه الله يعني ضيقوا، ومن ضيق عليه رزقه، من ضيق عليه رزقه أمر بالإنفاق حتى يعني يتسع رزقه، لكن أصحاب هذا القول قال أصحاب قول أبي أحمد بن حنبل إن كان أقدر من التضييق فالتضييق يقع على شعبان أم على رمضان، اختلف هل الضيق يكون على شعبان أم على رمضان، مذهب الإمام أحمد ونصره أصحابه أن التضييق يكون على شعبان، أي أنه إذا كان شعبان 29 يوما فضيق عليه ونصوم يوم الشك، ويكون يوم الشك هو أول رمضان، هو أول رمضان. ومذهب طائفة من العلماء ورجحه الشيخ ابن عثيمين في مذهب الحنابلة أن التضييق يقع على رمضان وليس على شعبان، أي نضيق على الشهر المقبل عليه وهو رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكمل عدة 30 شعبان، وعلى هذا إذا كان 29 فإننا وغمي علينا وغبي علينا كما ورد في بعض الروايات فإننا نزيد 30 ونكون قد ضيقنا على رمضان وليس على شعبان، هذا معنى فاقدروا له، فاقدروا له. المذهب الثالث هو مذهب مطرف بن عبد الله وابن سريج من الشافعية وابن قتيبة وغيرهم، يعني قدروه أو قدروه بحساب المنازل، ويقصدون يعني يقصدون الفلك وعلم النجوم، وأن فاقدروا له بمعنى فاحسبوا له كما يحسب أهل التنجيم، أهل التنجيم. وهذا مذهب باطل، ورده شيخ الإسلام ابن تيمية وجمهور أهل العلم ردوه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: واتفق العقلاء على أن معرفة ظهور الهلال لا يضبط بالحساب ضبطا تاما، ولذلك لم يتكلم فيه حذاب الحساب بل أنكروه. فيقول شيخ الإسلام أن هذا مذهب باطل، ورده بما ذكرنا إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. الحديث كذلك فيه بعض الفوائد، أولها: لا يصح الصوم إلا برؤية الهلال، والمقصود من الرؤية رؤية العين المجردة الحقيقية، ومن شك في رؤيته لم يجب الصوم عليه. من شك في الرؤية فإنه لم يجب عليه الصوم، قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والمفسرون يذكرون أن كلمة من شهد منكم الشهر تدل على اليقين ولا تدل على الشك. الفائدة الثانية من هديه صلى الله عليه وسلم: ألا يأمر الناس بالدخول في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو بشهادة شاهد. وهل تعتبر شهادة شاهد واحد؟ هل إذا شهد شاهد واحد على الرؤية، إذا قلنا الرؤية رؤية الهلال سواء كانت هلال يعني رمضان أو هلال شوال، هلال رمضان أو هلال شوال، هل تعتبر شهادة الرجل الواحد شهادة؟ الجواب أن هلال رمضان يكتفى فيه برؤيته بالشاهد الواحد العدل. إذا رآه شاهد واحد عدل فإنه يكفي. هذه هلال رمضان، هذا هلال رمضان. وأن الخروج من رمضان يعني هلال شوال وبقية الشهور لا بد من شاهدين عدلين، لا بد من شاهدين عدلين، وهذا أرجح المذاهب، هذا أرجح المذاهب. إذن هلال رمضان يكفينا فيه شاهد واحد عدل، وأما هلال شوال فلا يصح إلا بشاهدين عدلين. يقول ابن القيم في يعني هذا المذهب رجحه الشيخ بن باز رحمه الله تعالى لظهور أدلته، ويعني روى أبو داود بإسناد صحيح، صح الشيخ الألباني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال، يعني خرج الناس ليراقبوا هلال رمضان، تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. ابن عمر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى هلال رمضان وهو مسلم عدل، فأخذ بشاهد عدل واحد فقط اكتفى به، وأمر الناس بالصيام، أمر الناس بالصيام. وروى أحمد والنسائي وصححه الشيخ الألباني في الإروى من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي يشك فيه فقال، عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بن عمر بن الخطاب له أولاد كثر، له 13 ولدا، له 13 ولدا وله 3 أولاد، شيء بشيء يذكر، واحد سماه عبد الرحمن الأكبر، والوسط سمى عبد الرحمن الأوسط، والصغير سمى عبد الرحمن الأصغر، سمى عبد الرحمن الأصغر، له 3، سمى عبد الرحمن الأكبر وعبد الرحمن الأوسط وعبد الرحمن الأصغر. عبد الرحمن الأصغر هذا إنما يدل على شدة تمسكه بالسنة رضي الله تعالى عنه. فقال عبد الرحمن بن زيد هذا جده عمر بن الخطاب قال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها فإن غم عليكم فأتموا 30 يوما فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. لا رواية النسائي لم يذكر مسلمان, قال فإن شهد شاهدا, لكن يعني رواية أحمد صح الشيخ الألباني فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. إذن هلال شوال يشترط فيه شاهدين عدلين, وأما هلال رمضان فلا يشترط فيه إلا يعني شاهد واحد, وهذا مذهب الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. كذلك حديث أمير مكة الحارث بن حاطب رواه أبو داود وصح الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤيا فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. وأما حديث الأعرابي الذي يذكره العلماء في كتبهم, علماء الفقه يذكرونه في كتبهم, ويعني هو حديث ابن عباس أن أعرابيا قادم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, فقال نعم, قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. الحديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود. الفائدة الثالثة, إذا رأى رجل هلال شوال هل يفطر أم لا؟ رآه لوحده هل يفطر أم لا؟ يعني قلنا هلال شوال اشترط له شاهدان, فقولان لأهل العلم, الأول لا يفطر لأن دخول هلال شوال لا يثبت إلا بشهادة شاهدين عدلين كما ذكرنا, وهو قول الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله عنه, وهو قول للشافعي والكوسج وابن هانئ وإسحاق بن راهويه والمذهب الثاني يفتر, المذهب الثاني ذهبوا إلى أنه يفتر, ودليل ذلك حديث الباب وإذا رأيتموه فأفطر, الحديث الذي نحن في صدد الكلام عليه الحديث الثاني وإذا رأيتموه فأفطروا, فحينئذ يفطر. لماذا؟ لأنه من جملة من رأوا الهلال يفطر لنفسه, لكن لا يفطر جهارا حتى لا يشق عصا المسلمين وتعظيما لشعائر الله عز وجل, وهو القول الثاني يعني للشافعي حيث قال ليفطر وليخفي ذلك. الإمام الشافعي رجح القول الثاني وهو الصحيح, ليفطر وليخفي ذلك يعني لا يجاهر بفطره. فائدة رابعة, هل إذا رأى رجل الهلال والآخر لم يره خرجا معا ليرتقبا هلالا إما رمضان أو شوال, فرأى رجل الهلال هلال شوال والآخر الذي معه لم يره, هل يتعين في حكم الثاني حكم الأول؟ احنا قلنا إذا رآه واحد فإنه يفطر وليس جهارا تعظيما لشعائر الله, لكن إذا كان معه أحد آخر رأى الهلال هو وأما صاحبه فلم يرى الهلال, هل يتعين عليه نفس الحكم؟ يعني هل يفطر مع صاحبه؟ يتعين عليه نفس الحكم الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته, ولا يشترط على كل أحد أن يرى هلال رمضان أو هلال شوال, فهلال رمضان يصح برؤية واحد فقط عدل, وهلال شوال يصح برؤية 2 عدلين. وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه دل على أنه يأخذ حكم الأول. الخامسة فائدة أخرى, إذا رأيتموه فصوموا. المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إذا رؤي الهلال في بلد لزم جميع البلدان بالصوم, وهو قول لأكثر أهل العلم, هذا ما يسمى باختلاف المطالع واتحاد المطالع. وخالفهم شيخ الإسلام ابن تيمية, يعني أكثر العلماء أنه إذا رأت بلد معينة الهلال فإنه يلزم كل البلدان اتباع تلك البلد. هذا مذهب أكثر العلماء، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية والشافعي من قبله وجماعة من أهل العلم قالوا قوله إذا رأيتموه والبلدان الأخرى لم تره لا حقيقة ولا حكمة، فذهبوا إلى اختلاف المطالع، إلى اختلاف المطالع. والله عز وجل قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، والبلد الأخرى لم تشهد يعني الشهر، ثم لم يروا الهلال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه، إذا رأيتموه، وقوله إذا رأيتموه فصوموا كقوله إذا أدبر يعني النهار من ها هنا وأقبل الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم. هل يفطر كل الناس أم الذي رأى الشمس قد غربت؟ إذا غربت الشمس وأدبر النهار من ها هنا وأقبل الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم الذي رأى غروب الشمس، أما الآخر فيتحقق من دخول الوقت وغروب الشمس. فقال هذا مثل هذا، شيخ الإسلام ابن تيمية استدل بهذا مثل هذا. فيعني فعل عبد الله بن عباس حجة لمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، ما رواه أبو داود وصح الشيخ الألباني في كتبه تمام المنة صحيح سن أبي داود، أن كريب وهو ابن أبي مسلم مولى ابن عباس بعثته أم الفضل ابنة الحارث إلى معاوية بالشام، قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل رمضان وأنا بالشام، ذهب إلى الشام فأدركه رمضان وهو في بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ليلة الجمعة رأوا الهلال، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، في آخر الشهر قدم كريب إلى المدينة، فسألني ابن عباس لأنه كان مولاه، فسأل ابن عباس أو كريبا ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ قلت رأيته ليلة الجمعة، يقول كريب رأيته ليلة الجمعة، قال أنت رأيته؟ تأكد، قلت نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، يعني بالشام كلهم صاموا، رأوه ليلة الجمعة وكلهم صاموا. قال لكن، يقول ابن عباس لكن، يعني يقصد أهل المدينة، رأيناه ليلة السبت وليس ليلة الجمعة، فلا نزال نصومه حتى نكمل الثلاثين أو نراه، يعني لا نتبعكم في الرؤيا التي رأيتم. قال فقلت ألا نكتفي برؤية معاوية، سأله ألا نكتفي برؤية معاوية ونصوم مع معاوية؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه حجة الشيخ الإسلام ابن تيمية ومن قبله الشافعي وجل أهل العلم. وقد بوب الإمام النووي على حديث كريب هذا بأن لكل بلد رؤيتهم، كل بلد لها رؤيتها الخاصة بها. وقال أيضا في موضع آخر لا يثبت حكمه لما بعد عنهم، يعني إذا كان في بلد آخر فإنه لا يلزمه اتباع بلده، اتباع بلده له أقوال أخرى. واختلفوا في ضبط البعد، البعد الذي ما هو ضابطه، هل الحدود التي بين البلدان هي الضابط أم ماذا؟ اختلفوا، فقالوا اختلاف المطالع قطع به العراقيون والصيدلاني وصححه النووي في الروضة وشرح المهذب. وإذا اختلفت المطالع فحينئذ هذا هو المقصود من البعد وهو المحدد. مسافة المذهب الثاني قالوا مسافة القصر، مسافة القصر يقطع به الإمام البغوي شرح السنة وصححه الرفاعي في الصغير والنووي في شرح مسلم. يقول السيوطي في الأشباه والنظائر، يعني من النكت عند السيوطي ضابط، قال حيث أطلق في الشرع البعيد، أطلق في لفظ الشرع في الكتاب أو في السنة كلمة البعيد فالمراد به مسافة القصر إلا في رؤية الهلال، كل ما أطلق لفظ البعد في النصوص الشرعية فالمقصود بها مسافة القصر إلا في رؤية الهلال، فالبعيد فيه اختلاف المطالع على ما صححه النووي رحمه الله تعالى. إذن المذهب الأول هو الأرجح وهو الذي يعمل به الفقهاء في هذا العصر. الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. رواه البخاري ومسلم النسائي الترمذي وابن ماجة وأحمد والدارمي وغيرهم من العلماء. وأنس بن مالك هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن عدي بن النجار راوية الإسلام، لأنه هو كذلك يعتبر من المكثرين، أبو حمزة الأنصاري الخزرجي خادم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله أصحاب كثر بلغ عددهم يعني ما يقارب من 500، مثل عبد الله بن عمر، لكن أصحابه المشهورون المكثرون عنه هم سبع: الزهري وقتادة. الزهري اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري أبو بكر الحافظ المدني، وقتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب المدني، وثابت بن أسلم البناني، وحميد بن أبي حميد الطويل، وعبد العزيز بن صهيب، وإسحاق بن عبد الله الأنصاري، والحسن بن أبي الحسن البصري. الحسن البصري اسمه الحسن بن أبي الحسن يسار البصري واتفق يعني مات سنة 91 وقيل 92 وقيل 93 وهو الأصح الأخير الذي يعني رجحه الذهبي رحمه الله تعالى. نعم، أتت به أمه أم سليم وله 10 سنين حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فقالت: يا رسول الله، هذا أنس بن مالك غلام يخدمك. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون خادما له، وقال: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. قال أنس: فرأيت اثنين وأنا أرجو الثالثة، فقد دفنت لصلبي سوى ولدي 125، 125 دفنهم وماتوا قبله، فأطال الله في عمري، وإن أرضي لتثمر في السنة مرتين، وهذا من بركة ماله التي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بها، وهو ينتظر الثالثة وهي الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأدخله الجنة، دعا له بالدخول الجنة فهو ينتظر الثالث. بقي في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وأقام بعده في المدينة، ثم نزل البصرة ومات بها السحور والسحور قوله في الحديث: تسحروا فإن في السحور بركة، يقال السحور والسحور. فالمفتوح السحور بالفتح هو اسم للمأكول، هو الطعام، والمضموم هو اسم للفعل، ذكر النووي في شرح المهذب والرافعي في أواخر كتاب الإيمان أن السحور يدخل وقته في نصف الليل، ويستحب تأخيره قبيل الفجر، من وقت السحور يدخل في نصف الليل، لكن يستحب تأخيره إلى قبيل الفجر، وهو مذهب الشافعية، لأن السحر لغة وهو قبيل هو قبيل الفجر. فائدة أخرى: الحديث فيه أمر، تسحروا أمر، والأمر عند الأصولي يفيد الوجوب، لكن صرفه البخاري إلى الاستحباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم واصلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا الصيام ولم يذكروا السحور. لو كان واجبا لتسحر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخل بالواجب، لأن الإخلال بالواجب يأثم صاحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل الإثم، لا يخل بالواجب ولا يتعمد ذلك. فلو كان السحور واجبا يقول البخاري لما واصل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. فقد عقد البخاري بابا لعدم وجوب السحور واستدل بما مضى. وبعضهم ذهب إلى أن قوله فإن في السحور بركة، قول عليه الصلاة والسلام فإن في السحور بركة، شوفوا قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا أمر فإن في السحور بركة، فهذا تعليل، هذا تعليل للسحور. والتعليل إذا وقع على الأمر يعني صرفه إلى الاستحباب، ذهب إليه أكثر الأصوليين، ذهبوا إلى أن التعليل إذا وقع على الأمر صرفه إلى الاستحباب، أكثر الأصوليين على هذا المذهب. نعم. قوله بركة، قوله بركة بالنصب هي اسم لإن، فإن في السحور بركة، والتقدير فإن بركة في السحور، فإن بركة في السحور، فيه إثبات البركة في بعض المخلوقات، فيه إثبات البركة في بعض المخلوقات، وأن بعض المخلوقات قد يكون مباركا، لكن الذي جعله مباركا هو رب العزة والجلال، ولم تكن البركة فيها ناتجة عن أنفسها، ليست ذات الشيء ينتج بركة، وإنما الله تبارك وتعالى يجعل أي مخلوق شاء يجعل فيه البركة، يجعل فيه البركة، والمراد بها الزيادة والنماء. وهذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الدنيوية، يعني البركة في السحور إذا تسحر أحدنا البركة فيه يجوز أن تكون راجعة إلى الأمور الدنيوية كإقامة السنة أو عفوا كقوة البدن على الصوم ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع، ذكره النووي، النووي يذكر أنه من بركة السحور أن يدفع عنك سوء الخلق الذي يثيره الجوع. تعرفوا العوام كلما يعني تأخر به الفطر كلما إذا غضب قال يعني دعوه فإنه صائم، ويجعل العلة في الدفع في هذا الخلق الذميم هي أنه صائم، وهذا حق. يقول النووي يقول يدفع هذا سوء الخلق هذا بالسحور، وهذه من بركة السحور، وهي من الأمور الدنيوية، ولذلك أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويعني أكده بقوله تسحروا فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة. وقد يعود إلى الأمور الأخروية كإقامة يعني السنة، لأنه يعني إذا تسحر وأخر السحور فإنه قد أقام السنة، هذه بركة من بركات الآخرة. ثم استيقاظه وتأخيره للسحور يكون في الثلث الآخر، وقد يدفعه كما قال النووي إلى الدعاء وإلى الإلحاح على الله عز وجل وإلى كثرة العبادة، ولولا السحور لما قام، لولا السحور لما قام كما قال الإمام النووي. فائدة أخرى، مشروعية تناول وجبة السحور واستحباب ذلك، أو فيه أن الفعل المباح قد ينقلب من كونه مباحا إلى كونه مندوبا مشروعا من خلال النية، لأن يعني الأكل يعتبر من المباحات، لكن إذا نوى به التقرب إلى الله عز وجل وبالتمسك بالسنة وتأخيره لأنه يعين الجسد على الطاعة فيقلبه إلى الاستحباب بعد أن كان مباحا، بعد أن كان مباحا. ثم فيه استحباب تأخير أكلة السحر من خلال النص، مفهومه أن السحر يتأخر. لماذا؟ قالوا لأن السحر لفظ وهي لغة العرب يطلق على آخر الليل، كلما تأخر الليل كلما كان السحر يعني في أوجه، ثم كلما كان في أوجه. كذلك تحصيل فضيلة السحور يكون بأكل أو شرب ولو جرعة ماء، ولو جرعة ماء، يدل عليه ما رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني من حديث أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: السحور أكلة بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، يصلون على المتسحرين. وما رواه أحمد وصح الشيخ الألباني من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء، من أراد فليتسحر بشيء، من ثم قال بشيء نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي شيء تأكله فإن فيه البركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم السحور من خصائص أهل الإسلام، السحور شعيرة من شعائر أهل الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فالسحور يعتبر فاصلا ما بيننا وبين أهل الكتاب، بين أهل الشرك، فهم لا يرون السحور، لا يتسحرون. وأي شيء كما قال الشيخ فركوس حفظه الله تعالى يقول: أي شيء يكون فصلا بيننا وبين أهل الكتاب فهو من الشعائر الإسلامية التي لا يجوز التخلف عنها، فهو من الشعائر الإسلامية التي يجب يعني فعلها ويجب الوقوف عندها. يعني أحدهم يمسك مسجد وهو كبير في المسجد، المسجد هذا كبير في وسط المدينة، مش في وسط المدينة لكنه كبير، ثم لا يؤذن في الصلاة، وإذا سألته يقول لك فرض كفاية، تعجب من هذا. الأذان هو شعيرة من شعائر الإسلام، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير على قوم حتى يبعث من يسمع النداء، حتى يبعث من يسمع النداء، فإذا سمع النداء لم يغر عنه عليه، وإذا لم يسمع النداء جعله فاصل بيننا وبين أهل الكفر، وذاك يعرف الأحكام من أجل أن يتنازل عنه، بل يخبره الطالب يقول له: أؤذن يا شيخ؟ قال: لا لا تؤذن، لأن هذا يعني لا تؤذن لأن هذا يعتبر فرض كفاية. وإذا أنكر عليه أقام الدنيا وقال: لماذا تأمروننا بفروض الكفاية؟ نحن يا إخوان السنة فرض الكفاية، قوانين الأصول هذه أصول الفقه نتعلمها للعمل بها وليس لتركها، وليست ذريعة لترك شعائر الله عز وجل وشعائر دين الله تبارك وتعالى. لذلك يعني الشيخ رحمه حفظه الله تعالى يقول: إذا كان هذا الشيء فصلا بينها بيننا وبين أهل الكتاب، بيننا وبين أهل الشرك، وجب الحرص على إقامته، يجب وإن كان سنة لكن يجب أن تحرص على إقامته. فالسحور من هذا القبيل، فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر، فالواجب هو الحرص على إقامتها، حرص على إقامتها. الحديث الرابع عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. رواه الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجة وأحمد وابن خزيمة وغيرهم. ويعني راوي الحديث أنس بن مالك تقدمت ترجمته والحديث فيه رواية صحابي عن صحابي، أنس بن مالك عن زيد بن ثابت، وهذا يدلك على أن أنس بن مالك على أن مرسل الصحابي مقبول، وأنه لا يسمع إلا من الصحابة كما قال السخاوي. فلذلك إذا حدثت عائشة بحديث وهي صغيرة وتحدثنا بقصة وقعت في مكة وهي كانت صغيرة لا تتحمل الحديث، يعني لم تسمع هذه القصة وما جرى بينهما، يعني ما جرى من أحداث في هذه القصة لم تسمعه بأذنها ولم تتحمله، ومع ذلك نقبل حديثها لأنها عدل، ولأن مرسل الصحابي مقبول لا يحدث عن التابعي. إذا حدث عن التابعي فإنه سيذكره. أعكس المسألة، إذا كان تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، تابعي يرسل الحديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضيف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقبله مع أنه سمع بعض الصحابة. نحن لو عرفنا أن الساقط هو الصحابي تأكدنا من هذا الأمر فإننا نحكم بصحة الحديث، لأن جهالة الصحابي لا تضر، أن جهالة الصحابي لا تضر. فإذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا لا نقول التابعي سمعه من الصحابة الذين سمع منهم الحديث أو ثبت سماعه منهم بعض الأحاديث؟ نقول ثبت في روايات كثيرة أقصاها ستة التابعين ذكرهم ابن مندى في أصول السنة، ستة التابعين عن بعضهم البعض أسقطهم تابعي واحد، يعني أسقط ستة ما بينه بين الصحابي. فهذا الأمر دفع أهل الحديث إلى الحفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا مرسل التابعي ليس كمرسل الصحابي، لأن مراسل الصحابة لم يثبت أنهم أسقطوا تابعيا وظهر في بعض طرقه، لم يثبت هذا الأمر. وإذا كان التابعي، إذا كان الصحابي روى حديثا عن التابعي فإنه سيذكر التابعي، إنه سيذكر التابعي، والصحابة عدالتهم يعني متواترة بدلالة الكتاب والسنة، وأما التابعين فلا، أما التابعين فلا. هذا من رواية صحابي عن صحابي، صحابي عن صحابي. وكان يستطيع أنس بن مالك أن يسقط الصحابي وحديثه مقبول، حديثه صحيح، لأن جهالة الصحابة لا تضر، لأن جهالة الصحابة لا تضر. زيد بن ثابت، هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن مالك بن النجار بن ثعلبة أبو سعيد وأبو خالد الخزرجي الأنصار، وهو شيخ المقرئين والفرضيين ومفتي المدينة وكاتب الوحي، أسلم وهو ابن 11 سنة، ابن 11 سنة دخل إلى الإسلام، وتعلم السريانية أي لغة أهل اليهود، تعلم السريانية في 17 يوما حتى يجتنب يعني شره، وله 92 حديثا مروي عنه، والمتفق عليه 5، وانفرد البخاري 4، وانفرد مسلم 1. مات سنة 45، وقيل 56، وقيل 51، وقيل 55، وصلى عليه الخليفة مروان بن الحكم، وندبه أبو بكر الصديق لجمع القرآن فجمعه، ثم لما جمع عثمان الناس على هذا المصحف كان أحد من قام بأعباء ذلك، وكان عمر إذا حج يستخلفه على المدينة، استخلف زيد بن ثابت على المدينة، فعل عمر ذلك 3 مرات، مرتين في حجتين ومرة في خروجه إلى الشام، وكان كاتبا لعمر أيضا، وكان عثمان يستخلفه كذلك يعني على في الخلافة. وله فضائل كثيرة، له فضائل كثيرة، يعني أعظمها ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يعني لما يعني أخذ ابن عباس بركاب زيد بن ثابت فقال له تنحى يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنا هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا، هذا أدب، أدب الطالب مع شيخه. إنا هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا. وللأسف الشديد صار اليوم يعني الطالب، صار عقوق الطلبة لشيوخهم صار يعني كثيرا وما أكثره في هذا الزمان. صار الطالب بمجرد أنه يتعلم أو يتعلم قليلا فإنه يشرد على شيخه، بل يرد عليه، بل يخطئه، بل ويخطئه. تعرفون يعني العراقي شيخ الحافظ ابن حجر، عبد الرحيم بن الحسين العراقي شيخ للحافظ ابن حجر، المولود سنة 725، وتلميذه الهيثمي علي بن أبي بكر مولود سنة 735، بينهما 10 سنوات. فكان الهيثمي تلميذ لشيخه العراق، شيخ العراق. وكان الهيثمي في يعني أعلم منه في المتون. كان الهيثمي ذكر في ترجمته أنه كان رجلا عارفا بالمتون، وكان العراقي شيخه ويدرسه يشرح له المتون، لكن في الحفظ وإتقان المتون كان الهيثمي أقوى. فكان العراقي كلما وصل إلى يعني إلى شرح أو إلى فائدة في مجلس معين، وكان معه الهيثمي ملازما له، يذكر الفائدة ويعني يقول لعلي بن أبي بكر أن يستدل له بالمتن، فيقول أما المتن فعلى علي بن أبي، على الهيثمي هو الذي يستدل بالمتن ويستحضر المتن. ففعل عدة مرات ذلك، فكان الهيثمي يعني يتوسل إلى الشيخ ألا يفعل به هذا مرة أخرى، احتراما لشيخه، مع أنه أعلم ومع أنه سيفيد الناس. وهذا تواضع من الشيخ لتلميذه، وتواضع من التلميذ لشيخه، تواضع من التلميذ للشيخ. لكن زماننا صار يعني معبوءا وما وفيه يعني هذا الأمر الذي نتيجته هو الاستقامة دون دعوة إلى الله عز وجل. صار الناس يستقيمون على شرع الله عز وجل ولا يتعلمون الأدب قبل العلم، لا يتعلمون الأدب قبل العلم. إذن الحديث فيه فوائد، فيه دليل على استحباب السحور، فيه دليل على استحباب السحور وتأخيره إلى قبل طلوع الفجر الثاني، لأن المراد بالأذان في الحديث هو الأذان الثاني. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، روى البخاري ومسلم من حديث عائشة. وفي النسائي بن حبان عن أنس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس إني أريد الصيام، بسبب ورود هذا الحديث، إني أريد الصيام، أطعمني شيئا، فجئته بتمر وإناء فيه ماء، وذلك بعدما أذن بلال. قال: يا أنس انظر رجلا يأكل معي، فدعوت زيد بن ثابت فجاء فتسحر معه ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة، ثم خرج إلى الصلاة. فزيد بن ثابت يعني كان دعاه إلى ذلك أنس بن مالك. الفائدة أخرى: تأخير السحور أقرب إلى حصول المقصود من التقوى، وأبلغ في مخالفة أهل الكتاب، لأنهم وإن أكلوا فإنهم لا يؤخرون السحور، أهل الكتاب وإن أكلوا في الليل لكنهم لا يؤخرون السحور. وادعى بعض المتصوفة، بعض أهل التصوف دعوا أن تأخير السحور ينافي الحكمة من الصوم، ينافي الحكمة من الصوم. ما هي الحكمة من الصوم؟ قالوا: هي كسر شهوة البطن والفرج، فإذا أخر السحور أصبح شبعان، وهذا منافي لحكمة الصوم. والصواب أن هذا شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه لنا، والحديث الذي مضى أنه تسحر ثمرا وماء، فالإسراف في الأكل والشرب الكثير هو المنافي لحكمة الصبر. فالسحور مستحب أن يتسحر، لكن لا يسرف في السحور. الإسراف فيه يقول العراقي والنووي وغيره، يقولون أن هذا منافي لحكمة الصبر، حكمة الصبر. وأما السحور ذاته فإنه لا ينافي حكمة الصوم. قال فيه حسن الأدب مع نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، لأنه في الحديث قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل تسحرنا نحن ورسول الله، تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحرنا معه، ولولاه لما تسحرنا، فكأنه يتبرك بسحوره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه حسن الأدب مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه الحرص على طلب العلم وتتبع السنة للاقتداء به صلى الله عليه وسلم، لقول أنس كم كان بين السحور والأذان. أنس سأل زيد بن ثابت كم كان بين هذا فيه السؤال، سؤال أهل الذكر وسؤال العلماء من أجل التعلم، وجواب زيد يدل على ذلك، قال قدره 50 آية. كذلك الحديث فيه استحباب الاجتماع على السحور والدعوة إليه، وهي سنة من السنن المهجورة، والكرم والجود استحباب، وهي سنة مهجورة خاصة في يعني مجتمعنا، أن يدعو أحدنا أخاه ليتسحر معه. السنة هي حية في الفطور، أما في السحور فهي مهجورة، يعني فيحاول. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال فانظر أحدا يتسحر معنا، فخرج فوجد زيد بن ثابت فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتسحر معه. فيه دعوة إلى السحور، دعوة الناس إلى السحور. قوله كم كان بين الأذان والإقامة، الأذان حمله العلماء على الإقامة، لأنه ثبت في صحيح البخاري أنه قيل لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة، قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية، فدل على أن المقصود بالأذان هو الإقامة. قال الحافظ في الفتح وهي قدر ثلث 5 ساعة، قدر ثلث 5 ساعة أي 4 دقائق. الشيخ رحمه الله كان يقول 4 دقائق، لكن من قرأ منكم يعني بعضهم قرأ 50 آية فاستغرقت 6 دقائق، 6 دقائق. نعم. الحديث الخامس عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. وأما عائشة فقد مرت ترجمتها، لا يعني عائشة هي بنت أبي بكر الصديق بن أبي قحافة بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي. وروى الشيخان من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفى خديجة، يعني قبل الهجرة، وأنا ابنة 6، وأدخلت عليه وأنا ابنة 9 سنين، جاء في نسوة وأنا ألعب على أرجوحة، وجاءني نسوة وأنا ألعب على أرجوحة وأنا مجممة، فهيأنني وصنعنني ثم أتين بي إليه. يقول عروة ومكثت عنده 9 سنين، عند النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، رواه البخاري. ويقول عمرو بن العاص سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك، قال عائشة، قال فمن الرجال، قال أبوها قال ثم من قال عمر بن الخطاب فعد رجالا رواه البخاري ومسلم. وفضلت على غيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعشر, يعني لم ينكح بكرا غيرها ولم ينكح امرأة أبواها مهاجران غيرها, لأن أبويها أبو بكر وأمها كانا من المهاجرين. وأنزل الله براءتها من السماء وجاءه جبريل بصورتها في حرير وقال له تزوجها فإنها امرأتك, وكانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد, ولم يكن يفعل ذلك مع نسائه إلا مع عائشة على خلاف بين العلماء. وكان الوحي ينزل عليه وهي معه, ولم ينزل عليه الوحي مع إحدى نسائه الأخريات. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها, ومات في ليلتها ودفن في بيتها. هذه كلها فضائل لعائشة فضلت بها على سائر أمهات المؤمنين, وهي من المكثرين, هي من المكثرين, وروت الأحاديث الكثيرة على النبي صلى الله عليه وسلم, لا سيما أحاديث التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في بيته, في بيته, فهي أعلم بها. مع ذلك هناك من هو مكثر عنها, يعني روى عنها كثيرون, والمكثرون عنها سبعة, الذين أكثروا عنها سبعة: القاسم أخوها, قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق, وعروة بن الزبير, ومسروق بن الأجدع أبو عائشة الكوفي, وعمرة بنت عبد الرحمن بن سعد الأنصارية, وأبو سلمة بن عبد الرحمن, والأسود بن يزيد النخعي, وسعد بن هشام عامر المدني. هؤلاء السبعة من المكثرين عنها. وماتت رضي الله عنها سنة 57, قال أبو هشام بن عروة وأحمد بن حنبل وغيرهما. وصلى عليها أبو هريرة بعد الوتر في شهر رمضان, ودفنت بالبقيع, ودفنت بالبقيع. الحديث أو أم سلمة كذلك من راوية الحديث, وهي أم سلمة أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله المخزومية, بنت عم خالد بن الوليد, وبنت عم أبي جهل بن هشام, وهي من المهاجرات الأول, ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 4 من الهجرة, وكانت من أجمل النساء وأشرفهن نسبا, أم سلمة رضي الله عنها, وهي آخر من مات من أمهات المؤمنين, آخر من مات, وعاشت نحو من 90 سنة, عمرت حتى بلغها مقتل الحسين, ولها أولاد هم من الصحابة عمر وسلمة وزينب, وهي تعد من فقهاء الصحابيات, من فقهاء الصحابيات. الحديث فيه فوائد: أولها فيه دليل على صحة صوم من أصبح جنبا من جماع وغيره, ومذهب الجمهور من الصحابة والتابعين, واستدلوا بحديث الباب, واستدلوا بالآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساء. قوله أحل لكم فيه دليل على أنهم كانوا يعتقدون بأنه لا يصح ليلة الصيام الرفث إلى النساء, فلما قال أحل لكم دل على أنه أحل بعد تحريم, فإنه يقتضي جواز الوطء ما دام الليل إلى آخر جزء منه, ويلزم من ذلك أن يصبح جنوبا, ويلزم من تأخير السحور أن يصبح شبعان. هذه دلالة الالتزام, ومن أقوى الأدلة عند أهل السنة في مناظرة أهل البدع, في مناظرة أهل البدع. وذهب بعضهم إلى عدم الجواز منهم, أبو هريرة وفضل بن عباس ذهبوا إلى عدم, وأسامة بن زيد, وذكر حديثا مرفوعا, ذكر حديثا مرفوعا قالوا من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم, حديث رواه النسائي في السنن الكبرى, وكذلك حديث الاستذكار ذكره ابن عبد البر عن أبي هريرة أنه قال: لا ورب هذا البيت ما أنا قلت من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصوم. يعني أنكر أبو هريرة أن يكون قال هذا, لأن هذا المذهب أيده أبو هريرة وأسامة بن زيد والفضل بن عباس, فأنكر أن يكون قال من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصوم, محمد ورب الكعبة قال، يثبت أنه على مذهب أبي أسامة ومذهب الفضل بن عباس، فقال محمد هو الذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما بلغه حديث عائشة وأم سلمة رجع إليه، حديث الباب، حديث عائشة وأم سلمة رجع إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم، ثم يغتسل ويصوم، وترك حديث الفضل وأسامة ورآه منسوخا، رآه منسوخا، على أن كثيرا من أهل العلم يصحح حديث أسامة وحديث الفضل بن عباس. قولها في الحديث من أهله أي جماع أهله، وفي رواية من جماع غير احتلام، واستدل المجيزون والمثبتون لهم ذلك بهذه الرواية من غير من جماع غير احتلام، فقالوا قولها غير احتلام دليل على إثبات الاحتلام في حقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمشهور منعه، مشهور عند العلماء منع الاحتلام في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من تلاعب الشيطان في حق النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء لأنه من تلاعب الشيطان، هو مذهب الجمهور وهم منزهون عن ذلك، وإنما أرادت أن تبين مقصدا معين، وليس المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا المفهوم، هذا الكلام لا مفهوم له، هذا صفة كاشفة لا مفهوم لها، فلا يصح الاستدلال به على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقع عليه الاحتلام كما استدل به بعضه ويردون هذا الحديث ويتأولونه بأن المراد هو أنه إذا أجنب فإنه من جماع وليس من احتلام، دفعا لتوهم ذلك، هذا تأويل الجمهور. ومنه قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق، هل يفهم منه أن هناك قتلا بحق؟ فلا يفهم، يعني لا مفهوم له هذا الكلام. ومنه قوله تعالى تأكل الربا أضعافا مضاعفة، وإذا كانت أقل من الأضعاف هل يصح أكل الربا؟ الربا محرم سواء كان أضعاف مضاعفة أو غير، فيعني بعض النصوص لا مفهوم لها، وليست يعني لها، ليس كل كلام في الكتاب والسنة له مفهوم، قد يكون النص لا مفهوم له، الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وغيرهم، وتقدمت ترجمة أبي هريرة في الحديث الأول، فيه فوائد. الأول الواو في قوله وهو صائم، هذه واو الحال، أي نسي حال في حال صومه فأكل أو شرب، فهي واو للحال. و خص الأكل والشرب في الحديث من بين سائر المفطرات، لأن الأكل والشرب أغلب المفطرات وقوعا، فهو غالب في الوقوع، وليس لأن الحكم خاص بهما، لما قال من أكل ناسيا أو شرب ناسيا ليس المقصود هو الأكل والشرب فقط، المقصود الإفطار كله، والمقصود من وقع في مفطر من المفطرات، من وقع فيه ناسيا غير عامد فليتم صومه، لأن التخصيص بالغالب لا يقتضي مفهوما، فلا يدل ذلك على نفي الحكم عما عدا، يعني من خصه بالأكل والشرب دون بقية المفطرات فقد وقع في مفهوم اللقب الذي لم يقل به إلا الدقاق محمد بن جعفر، لم يقل به إلا الدقاق، مفهوم اللقب لا ليس بحجة. وظاهر الحديث عدم القضاء على من أفطر ناسيا في صومه، هذا هو الظاهر، لما قال فقد أطعمه الله وسقاه، فظاهره أنه لا ليس عليه قضاء ولا كفارة، ليس عليه لا قضاء ولا كفارة. ويدل عليه ما رواه ابن حبان والدارقطني والبيهقي والحاكم، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وحسنه الشيخ الألباني، حديث أبي هريرة: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا حديث حسنه العلماء، حسن الشيخ الألباني وغيره، أحمد شاكر وغيره: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. هذا صريح الدلالة، وهو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء ومن بعدهم كالشافعي وأبو حنيفة وداود الظاهري. ونقل النووي هذا المذهب في شرح مسلم عن الأكثرين من أهل العلم أنه لا قضاء عليه ولا كفارة إذا أكل ناسيا أو شرب ناسيا، سواء كان الصوم فرضا أو نفلا، سواء كان فريضة أو تطوعا، وسواء كان الفطر أو النسيان، نسيان المفطر هذا أكل أو شرب أو جماع أو غيرها إذا فعله ناسيا فإنه لا كفارة عليه، وهو صريح قوله صلى الله عليه وسلم: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا كفارة، فلا قضاء عليه ولا كفارة. وخالف ربيعة الرأي، ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التميمي وتلميذه مالك بن أنس، وذهبوا إلى أنه لا بد من القضاء في الفريضة دون النافلة، فرقوا ما بين الفريضة والنافلة، فقالوا الفريضة تقضى والنافلة لا تقضى. وحجتهم القياس، ومعروف أن القياس إذا يعني ظاهر النص فإن النص يقدم على القياس. نعم، يقول ابن الملقن: وهذا القياس هدمه النص السالف الصريح الصحيح في أنه لا قضاء عليه، فائدة أخرى: اتفق الشافعية على أن الأكل والشرب القليل ناسيا لا يفطر، واختلفوا في الكثير على وجهين: إذا أكل ناسيا لكن أكل قليلا ولم يكثر اتفقوا على أنه لا يفطر الشافعية، لكن اختلفوا في ماذا؟ في الكثير: إذا أكثر من الأكل وكله ناسيا، كله كان فيه ناسيا، قال: أكثرهم لا يرونه مفطرا إعمالا للحديث، بقوا على الحديث، المهم أنه ناسي، مهم أنه يكون ناسيا. وأما الرافعي منهم فرأى أنه يفطر إذا كان كثيرا، لأن النسيان في الكثير نادر، قرينة النسيان إذا كان يعني كثيرا فإنه يعني الأغلب أنه لا يرد النسيان على الأكثر، لا يرد النسيان على الكثير. وقاسه على المتكلم في الصلاة، اتفق الشافعية على أن المتكلم في الصلاة إذا كثر كلامه في الصلاة تبطل الصلاة، لأن النسيان في الكثير نادر، عن قاعدة النسيان في الكثير نادر، وقاعدة استدلوا بها في الصلاة، عندهم الصلاة إذا كثر كلامه فصلاته باطلة عند الشافعية، أما إذا كانت صلاة كلامه قليلا فقد يكون ناسيا، والنسيان يرد على القليل لكن لا يرد على الكثير. كذلك الأكل والشرب، إذا أكل قليلا ناسيا فإن الشافعية جمهورهم يرون أو متفقون على أنه لا كفارة عليه ولا قضاء، لكن إذا أكل كثيرا، اختلفوا في الأكل الكثير، جمهورهم يرى أنه يعني لا قضاء عليه ولا كفارة إعمالا للحديث، ولا يفرقون بين القليل والكثير، لكن الرافعي منهم فرق واستدل بأن الكثير لا يرد عليه النسيان، فائدة أخرى: هل الجماع في الصوم ناسيا كالأكل فيه ناسيا؟ هل إذا جامع قال نسيت أن اليوم يوم رمضان، هل يعني يعامل نفس الحكم؟ الشافعية جمهورهم يرون الجماع من المفطرات كالأكل والشرب، والأكل والشرب ناسيا لا كفارة ولا قضاء فيهما فكذلك الجماع وكذلك سائر المفطرات. لأن حديث أبي هريرة من أفطر في شهر رمضان ناسيا مطلق سواء كان جماعا أو أكلا أو شربا أو سائر المفطرات، وليس للقياس دخل في الموضوع. وخالف عطاء والأوزاعي والليث بن سعد والإمام أحمد فقالوا تجب الكفارة في الجماع دون الأكل والشرب. ومدار المسألة على الحديث السالف الذكر من أفطر، فإذا كان المجامع ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، والله أعلم. يعني يبقى الفرق بين النسيان والغلط والخطأ، فرق بين قولك أخطأ وغلط ونسي. إنه هشام الأنصاري يفرق ما بين النسيان والخطأ والغلط. قل النسيان عمل قلبي يقوم بالقلب، وأما الخطأ والغلط فهو من عمل الجوارح، فهو من عمل الجوارح. الحديث الأخير حديث أبي هريرة، حديث السابع رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك، الحرة أرض تركبها حجارة سود. الحديث رواه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ وابن أبي شيبة وابن خزيمة والبغوي والطحاوي وابن عدي وغيرهم وغيرهم. الحديث أفرده زين الدين العراقي في مجلد ضخم، العراقي شيخ الحافظ ابن حجر العراقي والعراقي وابن الملقن والبلقيني أشهر شيوخ الحافظ ابن حجر. العراقي مولود سنة 724، ابن الملقن 724، والبلقيني 725، أو العراقي 725، والبلقيني 726، وتوفي يعني ابن الملقن 804، وتوفي البلقيني أو العراقي 805، وتوفي البلقيني 806. فكان يعني شيوخ الحافظ ابن حجر، ويعني الشيء بالشيء يذكر أن الحافظ ابن حجر كانت له يعني كان قرينه بدر الدين العيني. تعرفون الحافظ ابن حجر كان يشرح ماذا؟ يشرح صحيح البخاري 29 سنة ويشرح فيه في ما يسمى بفتح الباري، وعمدة القاري لبدر الدين العيني يشرح كذلك عمدة يشرح صحيح البخاري، وهما متعاصرين وقارينان. وكان تلاميذ الحافظ ابن حجر يحضرون إلى تلاميذ حلقة العراق، حلقة العراقي، فكان يحضر بعضهم يعني عند الحافظ والبعض الآخر يحضر عند العراقي. فكان العراق عند العيني عفوا، فكان بدر الدين العيني يتحرى ويسأل الذين يحضرون عند الحافظ ابن حجر حتى يخبروه عن المباحث الحديثية والعلمية التي يشرح فيها صحيح البخاري فيجعلها في شرحه. حافظ ابن حجر شافعي والآخر حنفي، فيجعلها في شرحه في عمدة القارئ. ففطن الحافظ ابن حجر بهذا الأمر فأراد أن يعني ينكت, أراد أن ينكت. ففي عصرهما السلطان كان بنى مسجد, وكانت المسجد له منارة كبيرة, وهذا المنارة سقطت, هذا المنارة سقطت. فقال الحافظ ابن حجر, استغل الفرصة الحافظ ابن حجر, وشي الفرصة وشي الفرصة, الفرصة بضم الفاء, استغلها وقال: لمسجد مولانا المؤيد رونق, منارته تعلو بالحسن وبالزين, تقول وقد مالت عليهم تمهل, فليس على حسني أضر من العين. بدر الدين العين يعني ضرب عصفورين بحجر, أنه المنارة أسقطتها العين, وفي نفس الوقت يريد حافظ بن حجر أنه يعني أراد أن كأنه أصابه بعين. فبدر الدين العين ما هوش سهل, رد عليه في بيتين. لما بلغه الخبر قال: منارة كعروس الحسن إذ جليت, وهدمها بقضاء الله والقدر, يعني ليس بالعين, بقضاء الله والقدر. قالوا: أصيبت بعين, قلت: ذا غلط, ما آفة الهدم إلا خسة الحجر. هذه من الطرائف التي تذكر في يعني في القارئ, في القارئ. الحديث فيه يعني حديث أبي هريرة, وتقدم ترجمة حديث أبي أبو هريرة. الحديث فيه فوائد, قوله بينما, هذه بينما تدخل على الجمل الإسمية والفعلية, وتحتاج إلى جواب يتم معناها, لا بد لها من جواب. وتفترق مع بين, بينما وبين, تفترق معها أن بينما يأتي في جوابها إذ أو إذا, بخلاف بينما, بين بدون ميم لا تقترن بإذ أو إذا. وهذا الحديث ورد على هذا المعنى, ورد على هذه القاعدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل. وقال في الحديث الآخر نفس الحديث بعدها قال: فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق, ولم يقل إذ أتي, فلم يقترن بإذ عندما نزع الميم. وقوله إذ جاءه رجل, هذه إذ كما قلنا تستعمل للماضي, وإذا تستعمل للمستقبل, تستعمل للمستقبل. وهنا استعملت إذ للاستقبال, استعملت إذ للاستقبال. متى تستعمل الاستقبال؟ لها مواضع عديدة, من بينها إذا وقعت فجائية, إذا كانت فجائية فإنها تستعمل موضع الاستقبال. ورجل, هذا الرجل اسمه سلمة ابن صخر البياضي, ويقال سلمان ابن صخر البياضي. ويعني الذهبي ذكره في تجريد أسماء الصحابة: سلمان بن ثمامة بن شراحيل الجعفي, وسلمان بن خالد يعني الخزاعي, عفوا, يعني بعضهم كالسيوطي وغيره ذهب إلى أنه لا يوجد سلمان غير سلمان الفارسي, فلا يكون اسمه سلمان, أنهم اختلفوا, قيل اسمه سلمان وقيل اسمه سلمة. فأنكر السيوطي وغيره, أنكروا أن يكون اسمه سلمان, لأنه لا يوجد في الصحابة إلا سلمان الفارسي. وهذا يعني رده الذهبي, فقد ذكر في تجريد أسماء الصحابة سلمان ابن ثمامة ابن شراحيل الجعفي صحابي, وليس بسلمان الفارسي, غير سلمان الفارسي. وذكر سلمان ابن خالد الخزاعي, وابن حجر ذكر يعني آخرين, ذكر آخرين. وسلم ابن صخر البياضي الخزرجي الأنصاري, هذا نسبة إلى بياضة بن عامر بن زريق بن الخزرج, وقيل سلمان. فالظاهر يعني أن ذكر الحافظ عبد الغني بن سعيد أن سلمة هذا هو المظاهر من امرأته أنه لا يطأها في رمضان حتى ينسلخ فواطأها فيه. يعني سلمة البياضي هذا وسلمان البياضي له قصتان، له واقعتان. الواقعة الأولى واقعة الظهار، واقعة الظهار، وهي أنه قال: كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتابع بي حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان. يعني جعل كظهر أمه أو آلاها لمدة شهر رمضان. فبينا هي تخدمه ذات ليلة تكشف لي منها شيء، فلم ألبث أن نزوت عليها، يعني جامعها. فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر وقلت: أمشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ولا والله، يعني لم يريدوا أن يذهبوا معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: أنت بذاك يا سلمة؟ قلت: أنا بذاك يا رسول الله مرتين، وأنا صابر لأمر الله، فاحكم فيما أمرك الله. قال: حرر رقبة. قلت: والذي بعثك بالحق، ما أملك رقبة غيرها. وضربت صفحة رقبتي، ما أملك رقبة غيرها، وضربت صفحة رقبتي. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ الذي أصابني من الصيام، فكيف أصوم شهرين متتابعين؟ قال: أطعم وسقا من تمر بين 60 مسكينا. قال: قلت: والذي بعثك بالحق، لقد بتنا وحشين، يعني شهرين ما لنا طعام. قال: فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق، يعني قبيلته التي أنكرت أن تأتي معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فليدفعها إليك، فأطعم 60 مسكينا وسقا من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها. فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي، وقد أمرني أو أمر لي بصدقتكم. حسنه الشيخ الألباني. إذن الواقعتان مختلفتان، واقعة التي حكاها أبو هريرة غير الواقعة التي حكاها سلمة ابن صخر. فقوله هلكت أي وقعت في الإثم بفعل ما حرم علي في الصوم، وهو الجماع في نهاره. وفي رواية لمسلم من حديث عائشة احترقت. وفي رواية مرسلة في الموطأ: جاء أعرابي يضرب فخذه وينتف شعره يقول: هلك الأبعد. وفي رواية: هلكت وأهلكت. قال الخطابي في معالم السنن: هذه اللفظة يعني هلكت وأهلكت، هلكت ثابتة، لكن أهلكت هذه الرواية، هذه اللفظة غير موجودة في شيء من روايات الحديث. ثم قال: غير أن بعض أصحابنا حدثني أن المعلى بن منصور روى هذا الحديث عن سفيان بن عيينة فذكر هذا الحرف فيه، وهو غير محفوظ، والمعلى ليس بذاك في الحفظ والإتقان، يعني ضعف هذه الرواية أهلكت، ضعفها ابن القيم والخطابي وأبو داود والحافظ بن حجر والبيهقي والحاكم، لكن انتصر لها ابن التركمان، انتصر لها وابن الجوزي. فاستدل بهذه الرواية بعضهم على أن المرأة شاركته في هذا الفعل، لأنه قال هلكت وأهلكت، بمعنى أن المرأة شاركته في هذا الفعل، فما يقع من الحكم عليه يقع من الحكم عليها، يقع من الحكم عليها. وإذا شاركته، هل الكفارة خاصة بالرجل أم بهما؟ يعني وقع المسألة التي بأت ليها خلاف بين العلماء في الكفارة، هل تجزئ واحدة أم كلاهما مطالب بها؟ الشافعي، داود، وأهل الظاهر قالوا الكفارة خاصة بالرجل فقط، وأما مالك وأبو ثور أصحاب الرأي وأحمد ورواية عند الشافعي إلى وجوبها على المرأة إن طاوعته، يعني إن يعني تحسنت له وتجملت له ورغبته في هذا الفعل، فطاوعته إلى فعل هذا الفعل. فمنهم من يصحح هلكت وأهلكت ويستدل بها كابن التركمان وابن الجوزي، ومنهم من يضعفها ويتأول هذا الحديث على أن المرأة لعلها كانت مكرها، حديث الباب لعلها كانت مكرها أو كانت ناسية أو ممن يباح لها الفطر ذلك اليوم لعذر السفر أو المرض أو غير ذلك. فهؤلاء يذهبون إلى أن الكفارة خاصة بالرجل وليست به ولا تعم المرأة، ولولا هذه الأعذار لهلكت معه ولوجب عليها تلك الكفارة. الأوزاعي سوى بين المعذورة كالمكرهة والمطاوعة لزوجها، والأظهر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الكفارة عن المرأة بل عن الرجل وحده، لكن إذا طاوعته، هذا هو الأرجح، إذا طاوعته برضا نفسها وتهيأت له واستعدت له فهي كالرجل في الحكم سواء، وهذا مذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. لا تجب الكفارة عليها إلا إذا طاوعته وتهيأت له واستعدت له فحينئذ يعني. وأما رواية هلكت وأهلكت فهي لا تصح. فإذا أخرى فيه وجوب الحديث، فيه وجوب السؤال عن علم ما يفعله الإنسان مخالفا لشرع الله عز وجل والخوف من سوء العاقبة، يعني مثل الطلاق والقتل وغيرهما، فإن هذا يدفع، هناك كثير من الناس يأتون فيسألون عن مسائل في الطلاق ومسائل عويصة في القتل، وإذا بعثته إلى الشيخ رحمه الله حفظه الله الشيخ فركوس ولا شيخ الجزائر فإنه يعني لا يذهب، وهذا مخالف لهدي السلف، أن السلف كانوا يرحلون من أجل المسألة الواحدة، من أجل أن يتعلم مسألة معينة، وهذا أصابته الهلكة، يعني هو هالك بفعله هذا، بقتله هذا، أو بطلاقه، أو ببقائه مع زوجته، مع أنه يعني بعث عليها لفظ الطلاق أو أرسل عليها لفظ الطلاق، وتجده لا يرحل من أجل أن يسأل أهل العلم، أجل أن يسأل أهل العلم. فهذا الحديث فيه دلالة على وجوب التحاكم لأهل العلم وسؤال أهل العلم. كذلك فيه جواز إظهار المعصية لمن يرجو منه تخليصه من إثمها وعاقبتها الوخيمة. تظهر المعصية متى؟ الأصل هو الإصرار، الأصل أنك تستر نفسك ولا تتكلم، لكن حتى في الكفارة الأصل، حتى في الحدود، إذا يعني ما ثبت من الصحابية المخزومية أنها إن جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت قد وقعت في الزنا، فهذا يعني خلاف الأصل، أنه في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر أن تخبر عن نفسها، وكان الأولى ستر نفسها، لا بد من ستر المعصية، لكن إذا رجوت من خلال ذكر تلك المعصية والمجاهرة بتلك المعصية أو ذكر تلك المعصية للمفتي، رجوت من خلال ذلك أن يدلك على ما ينفعك في دينك وفي أخراك، فإنه يصح ويجوز. كذلك من جامع متعمدا في نهار رمضان فإن عليه الكفار، وللحاكم أن يعزره إذا رأى في ذلك مصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتعزيره، لكن نقل البغوي في شرح السنة في باب كفارة الجماع في نهار رمضان إجماع الأمة على أن من جامع متعمدا في نهار رمضان يفسد صومه وعليه القضاء ويعزر على سوء صنيعه، يعزر على سوء صنيعه. قال والحديث يدل على أن من ارتكب ما يوجب تعزيرا يجوز تركه للإمام. النبي صلى الله عليه وسلم ليس هنا يعني ليس المقصود من الحديث ولو لم تذكر فيه كفارة تعزيرا، لا يراد أو لا يراد من الحديث أنه لا يوجد تعزير، لا يوجد تعزير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عنه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، لأن التعزير في يد الإمام كما قال البغوي وغير واحد من أهل العلم، قالوا التعزير في يد الإمام، إن شاء عزره، إن رأى المصلحة في تعزيره كأن يراود الفعل عدة مرات ويفعله عدة مرات فإن للحاكم أن يعزره على ذلك الصنيع، وإذا رأى المصلحة أن لا يعزره فلا يفعل ذلك. فجزم أحمد بن موسى بن يونس المعروف بابن يونس في شرح التعجيز بأنه يعزر، كذلك فيه دليل على وجوب العتق ثم الصوم ثم الإطعام مرتبا من غير تخيير، وهو قول جميع العلماء خلافا لمن خالف منهم، والنص دليل عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. تجد رقبة نكرة في سياق الاستفهام تفيد العموم. وفي حديث الظهار: والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها، وضرب صفحة عنقه. نكرة رقبة في سياق النفي، يعني ما أملك تفيد العموم، سواء كانت رقبة كافرة أو مؤمنة، لكنه قيدها عندما قال: عندما ضرب صفحة عنقه، وهي عنقه رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة، وهذا تقييد للرقبة. ولذلك اختلف العلماء هل الرقبة تكون هي عامة سواء كانت كافرة أو مؤمنة، أم يشترط أن تكون مؤمنة. ذهب أبو حنيفة إلى جواز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفار، وأما الشافعي فذهب إلى أنه لا يجوز إلا رقبة مؤمنة. وحجة الشافعي حمل المطلق على المقيد، المطلق الذي هو الحديث، حديث النص الموجود: هل تجد رقبة، تعتقها، حملها على المقيد في كفارة القتل، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فحمل المطلق على المقيد. وحجة أبو حنيفة العكس، حمل المقيد على المطلق، وإذا كان كذلك فإنه لا يمنع من عتق رقبة كافرة، الأصل مؤمنة، لكن يجوز كافر عند أبي حنيفة، أما يعني الشافعي فلا. والخلاف مبني في على يعني في هذا على أن السبب إذا اختلف، واتحد الحكم، هل يقيد المطلق أم لا، خلاف بين أهل الأصول. فإن قيد فهل التقييد يكون بالقياس أم يكون بالنص؟ والأقرب أنه إن قيد فبالقياس، وهذا الأمر ذكره السبكي رحمه الله. لكن يقوي مذهب الشافعي قوله عليه الصلاة والسلام في حديث السودة، حديث معاوية بن الحكم السلمي قال له: أعتقها فإنها مؤمنة. وش الفرق ما بين رقبة مؤمنة في الآية وبين هذه الآية وبين الحديث؟ الوقت يخلص. أعتقها فإنها مؤمنة، فرق ما بين الآية وما بين الحديث أن الآية وصف، رقبة مؤمنة موصوفة بأنها مؤمنة، وأما في الحديث قال فإنها تعليل، علل سبب عتقها بالإيمان لأنها مؤمنة، فدل على تقوية مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. وذكروا أن الرقبة يشترط فيها أن تكون سليمة من العيوب، ومذهب الجمهور، وخالف داود الظاهري. هذا ما تيسر لنا ذكره، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على العمل بما أدلينا وبما أخبرنا، نسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
شكر الله للشيخ ما أجاد به وأفاد. هناك بعض الملاحظات فقط التنظيمية، وهو التي ذكرناها البارحة ولا بأس بالتذكير بها: عدم اعتراض طريق الشيخ، وأن الإخوة المعنيين بالمبيت لأن المبيت متوفر يعني يمكثون في القاعة ليسجلوا أسماءهم عند إخوانهم وأن ينصرفوا بسكون وسكوت وجزاكم الله خيرا وموعدكم إن شاء الله مع الشيخ غدا في مثل هذا الوقت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.